الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 81 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري، وهو 41 من كتاب المغازي، باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزم جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. حنين بمهملة ونون مسقر واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف، بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. قال أبو عبيد البكري: سمي باسم حنين بن قابثة بن مهلئيل. قال أهل المغازي: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين لست خلت من شوال، وقيل لي ليلتين بقية من رمضان، وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان وصار سادس شوال، وكان وصوله إليها في عاشره. وكان السبب في ذلك أن مالك بن عوف النضري جمع القبائل من هوازن ووافقه على ذلك الثقفيون وقصدوا محاربة المسلمين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم. قال عمرو بن شبه في كتاب مكة: حدثنا الحزامي يعني إبراهيم بن المنذر، قال حدثنا ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة أنه كتب إلى الوليد: أما بعد، فإنك كتبت إلي تسألني عن قصة الفتح، فذكر له وقتها فأقام عامئذ بمكة نصف شهر ولم يزد على ذلك حتى أتاه أن هوازن وثقيف قد نزلوا حنينا يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد جمعوا إليه ورئيسهم عوف بن مالك. ولأبي داود بإسناد حسن من حديث سالم بن الحنظرية أنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين فأطنبوا السير، فجاء رجل فقال: إني انطلقت من بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك غنيمة المسلمين، غدا إن شاء الله. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. عندك يا والله من أين هو؟ همداني، نعم. قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، قال رأيت بيد ابن أبي أوفى عبد الله ضربة، قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قلت: شهدت حنينا؟ قال: قبل ذلك. قد شهد قبل ذلك. وقوله شهدت حنينا ليس على التكذيب، إنما على التعجب. فانظر ما كان يبقى فيهم من آثار الضرب ونحو ذلك، ولذلك استحقوا ذلك الثناء العظيم. أبلوا في ذات الله، أيما بلاء، قدموا الأنفس والأموال والأبناء وتركوا الأوطان، فهنيئا لهم. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. خمسة أمور اتصف بها الصحابة رضي الله عليهم. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير الصنعاني أو الشامي أو البصري أو العبدي، كلهم ضعفاء إلا العبدي، سبعة ذكرهم الحافظ في التقريب، خمسة روى لهم أصحاب، ما يعني من أصحاب الأمهات الست، وذكر اثنين تمييز. فالشاهد كلهم ضعفاء إلا العبدي. قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، قال سمعت البراء رضي الله عنه وجاءه رجل فقال: يا أبا عمارة، أتوليت يوم حنين؟ يعني فررت وانهزمت؟ فقال: أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ثبوت الجبال الرواسي مع كثرة الأعداء ومع قلة من بقي معه، حتى أن العباس بن عبد المطلب يماسك البغلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليهم، ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا للأنصار، فانعطفوا. يا أصحاب الشجرة، فانعطفوا. كان عطاف البقر على أولادها، وسبب في هزيمتهم ما قاله ذلك الرجل: لن نغلب اليوم من قلة. فكانت الهزيمة. ثم بعد ذلك استنصروا بالله فأصرهم. ولكن عجل سرعان القوم، فرشقتهم هوازن وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس، رشقتهم بالسهام القوة الرمي، وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني قال بعض أهل العلم: هذا ليس بشعر، حتى لا يتعارض مع قول الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأن البيت والبيتين ما يكون شعرا في عند العرب. بهذا الحديث استدل ابن حزم على جواز التعبيد لعبد المطلب، ولا دلالة له فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ما قد علم عند الناس، وإلا لا يجوز التعبيد لغير الله. قال في السند المتصل: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين عن أبي إسحاق السبيعي. وشعبة هو القائل فيما يروى عنه: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وأبي إسحاق، فإذا رأيت شعبة عن هؤلاء ارتاح، ما تحتاج تنظر هل يعني الحديث مدلس أو ليس بمدلس. قيل للبراء: وأنا أسمع وليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فقال: أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، كانوا رماة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني اعتذر أن الذين فروا فروا بسبب شدة الرمي، ومعلوم أن صاحب الرمي ربما يقتل اثنين ثلاثة أربعة في مكانه جالس. كان سلاحهم مثل البندقية الآن، وربما أحدهم يصيب به أحسن من إصابة الكلاشينكوف هذا الذي يستخدمه الآن، أو من إصابة ما يسمى بالقناصة، كما قال صهيب الرومي لما أراد الكفار أن يطلعوا إليه وهو في تلة، قال: قد علمتم أني من أرماكم، والله لا تصلون إلي حتى أقتل بعدد هذه السهام، ثم أجالدكم بالسيف. قالوا: إذن دخلت عندنا وأنت فقير وتريد أن تخرج بالمال؟ قال: المال تريدون خذوه في مكان كذا. فكانوا أشداء في الرمي. وينبغي الإنسان إذا استطاع أن يتعلم الرمي نعمة نعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فإنها نعمة كفرها. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار بندار أي واسع العلم قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازن رماة، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم، فاستقبلنا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن حارث آخذ بزمامها وهو يقول: أنا النبي لا كذب. قال إسرائيل وزهير: نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته. قال وعن أنس قال: أقبلت هوازن وغطفان بذراريهم ونعمهم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 ومعه الطلقاء. قال: فأدبر عنه حتى بقي وحده. ويجمع بين قوله حتى بقي وحده وبين الأخبار الدالة على أنه بقي معه جماعة بأن المراد بقي وحده متقدما مقبلا على العدو، والذين ثبتوا معه كانوا وراءه أو الوحدة بالنسبة لمباشرة القتال. وأبو سفيان بن الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك البغلة ونحو ذلك. ووقع في رواية أبي نعيم في الدلائل تفصيل المئة 34 من المهاجرين والبقية من الأنصار ومن النساء أم سليم وأم حارثة وأبو سفيان بن حارثة ابن عبد المطلب ابن هاشم وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان إسلامه قبل الفتح لأنه خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه في الطريق وهو سائر إلى فتح مكة فأسلم وحسن إسلامه وخرج إلى غزوة حنين فكان فيه من ثبت عند ابن أبي شيبة من مرسل الحاكم بن عتيبة قال لما فر الناس يوم حنين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فلم يبق معه إلا 4 نفر 3 بني هاشم ورجل من غيرهم علي والعباس بين يديه وأبو سفيان بن حارث أخذ بالعنان وابن مسعود من الجانب الأيسر قال وليس يقبل نحوها أحد إلا قتل وروى الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا كانوا 10 فقط فقال نصرنا رسول الله في الحرب 9 وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا وعاشرنا وافي الحمام بنفسه لما مسه في الله لا يتوجع ولعل هذا هو الثبت ومن زاد على ذلك يكون عجل في الرجوع فعد في من لم ينهزم ومن ذكر الزبير بن بكار وغيره أنه ثبت يوم حنين أيضا جعفر بن أبي سفيان بن حارث وقثم بن العباس وعتبة ومعتب بن أبي لهب وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب وشيبة بن عثمان الحجبي فقد ثبت عنه أنه لما رأى الناس قد انهزم استدبر النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله فأقبل عليه فضربه في صدره وقال له قاتل الكفار فقاتلهم حتى انهزموا قال الطبري الهزام المنهي عنه هو ما وقع على غير نية العود وأما الاستطراد للكثرة فهو كالتحيز إلى فئة قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا سعيد بن عفير سعيد بن كثير قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب حاء حدثني إسحاق قال حدثنا إسحاق الكوسج قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمصور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم يعني بعد أن تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من النصر والفعل التي فعلوها أصلا ليست من الخطط العسكرية حمل الأولاد والمتاع معك ليس من الخطط العسكرية أنت مشغول بالمجالدة أم مشغول تحميل الزوجة والولد وربما تسمع الولد وهو يصيح والأم وهي تصيح والزوجة وهي تصيح ويكسر البكاء ويكسر العويل يقع الانهزام يقع الانهزام حتى أن كان معهم أظن دريد بن الصمة وكان سائسا في الحرب إلا أنه قد ضعف فلما أخبروه أنهم أخرجوا الذراري والأموال أنكر عليهم فقال له قائدهم قد خرفت أو نحو ذلك فالولد مجبنه مبخله إذا كنت في حالة جهاد أو نحو ذلك من الحالات لا تحمل معك ولدك ربما تجبن عن الإقدام فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال فقد كنت استأنيت بكم وكان أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإننا نختار سبينا نساءنا وأولادنا وهذا هو الصواب يعني ما يختاروا الغنم والإبل ويتركوا نساءهم سبايا وملك يمين وأبناؤهم عبيد ما يكون هذا إلا من سخيف العقل قليل التدبير والنبي صلى الله عليه وسلم لكرمه ورحمته وعظيم شفقته وعظيم تأليفه على الإسلام وإلا قد تملكهم بالإسلام لو أراد أن يأخذ السبي ويقسمه والأموال ويقسمها كان له ذلك، لكنه استعنى بهم رغبة في إسلامهم، ثم بعد ذلك حين يرد لهم أبناءهم ونساءهم يكون كالإحسان إليهم فيثبتون ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يشاع أنه رجل صاحب أموال وأنه رجل شديد وغليظ ونحو ذلك، لا، كان دخولهم في الإسلام أحب إليه. حتى الأموال التي أخذها منهم كان يعطي الرجل الغنم بين الجبلين، وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، والأقرع بن حابس 100 من الإبل، ومرداس الأسلمي 100 من الإبل في آخر المطاف، لأنه أعطاه 50 ثم قال: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع. ثم قال: ومن تكرم اليوم ومن تضع اليوم لا يرفع. فأعطاه 100، وصفوان بن أمية أعطاه 100 ثم 100 ثم 100 حتى دخل في الإسلام واطمأن قلبه. يا أخي الآن والله تدخل عند ملك وعند رئيس دولة ما يعطيك سيارة من هذه الكوريلا إلا إذا كان يطمع فيك. أما هذا انظر، 100 من الإبل تحتاج إلى وادي ترعى فيه، والثاني 100 من الإبل، وهذا 300 من الإبل، وهذا 1000 من الغنم، وذاك ما بين الجبلين، ما بين الجبلين صلى الله عليه وسلم. حتى قال الناس: ادخلوا في الإسلام، محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فيأتي ويأخذ مانيته إلا الدنيا، ما يبات إلا والإسلام أحب إليه. هكذا يا أخو، التألف، تألف على الدين أمر مطلوب. فمن استطعت أن تتألفه على العلم بزواجه زوجه، ومن استطعت أن تألفه على العلم بإيجار بيت استأجر له إذا كنت تستطيع، ومن تستطيع أن تتألفه بشفاعة اشفع له. الناس يحتاجون إلى تألف، يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى صبر، يحتاجون إلى عفو، إلى غير ذلك. قال: فإننا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. لأن الأموال يا أخوة تصير للغانمين، ما مع النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا الخمس. أعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذو القربى أيضا يشتركون فيه جميعا، لكن مع ذلك قال لهم: سأعطيكم من غزوات أخرى، أي من نصيبي ومن حظي. لكنهم رضوان الله عليهم كانوا يطيبون ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر ما من دخل في الإسلام أحسن يا أخي من 1000 عبد ولا 1000 جارية. إيش عسى الجواري والعبيد وأنت تدخل يدخل في دينك آلاف بسبب هذا الإحسان. وهذا دليل على أن الظلم حرام، الظلم ظلمات يوم القيامة، وفعل قادة الجيوش أن يراعوا هذا الأمر. من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه حتى ولو لم يكن عليه بينة، إنما البينة إذا اختلفوا. وهذا حكم في جميع المعارك. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المال صار لهم، لكن أحببتم أن تطيبوا ما عزمت عليه جزاكم الله خير، أردتم أن تأخذوا حقكم في فتوحات أخرى. وانظر كيف سيطلب من عرفائهم، ما يكتفي بقولهم طيبنا يا رسول الله، لابد أن الجميع يطيب. ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. قال في رواية ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تعين الذي خطب لهم في ذلك ولفظه، وأدركه وفد هوازن بالجعران وقد أسلموا، فقالوا يا رسول الله إن أهل وعشيرة قد أصابنا من البلاء ما لم يخفى عليك، فمن علينا من الله عليك. فقام خطيبهم زهير بن صرد فقال يا رسول الله إن اللواتي في الحضائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك اللاتي كنا يكفلنك وأنت خير مكفول. ثم أنشده الأبيات المشهورة، أولها أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وندخر، يقول فيها أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأه من محضها الدرر. ثم ساق القصة نحو سياق موسى بن عقبة، وأورد الطبراني شعر زهير بن صرد من حديث فزاد على ما أورده ابن إسحاق خمس أبيات، وقد وقع لنا عاليا جدا في المعجم الصغير عشار الإسناد. ومن بين الطبراني فيه وزهير لا يعرف، لكن يقوى حديثه بالمتابعة المذكورة فهو حسن. لو يجمع يعني ما يتعلق بعفو النبي صلى الله عليه وسلم وكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن قصده من القتال المغنم فقط، إنما قصده إدخال الناس في دين الله، وهذا هو أحب شيء إليه، إلا إذا أبوا وكفروا